السلام عليكم.
الحمد لله ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ورعد معذرة لهذا الامر. ان شاء الله قبل ان نبدأ في شرح الصحيح وحد الصحيح لابد ان نقسم الحديث. فقسم العلماء الحديث بعدة اعتبارات، فينقسم الحديث باعتبار عدد رواته، الى متواتر والى احاد. ينقسم الحديث باعتبار عدد رواته الى حديث متواتر واحد. عدد رواته يعني عدد من روى هذا الحديث، فينقسم الى متواتر والى احاد. والمتواتر ينقسم الى متواتر لفظي والى متواتر معنوي. يبقى انقسم الحديث باعتبار عدد رواته او باعتبار طرقه الى حديث متواتر والى حديث احاد. اما المتواتر فهو ما رواه جمع عن جمع بحيث يحيل العقل تواطؤهم على الكذب او صدوره منهم اتفاقا ويكون مستندهم الى الحس. وينقسم المتواتر الى متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فاما المتواتر اللفظي فهو الذي رواه الجمع عن مثلهم في كل الطبقات بلفظ واحد. يبقى الحديث المتواتر اللفظي هو ما رواه الجمع عن مثلهم في كل طبقات الحديث بلفظ واحد، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن كل من روى الحديث رواه بهذا اللفظ. وينقسم أيضا إلى متواتر معنوي. يبقى ينقسم الحديث باعتبار عدد رواته أو طرقه إلى متواتر وأحاد. المتواتر ينقسم إلى متواتر لفظي وهو ما اتفق الرواة فيه على لفظ واحد، ومتواتر معنوي وهو الذي يكتفى فيه بأداء المعنى دون اللفظ. وذلك كمثلا أحاديث الشفاعة وغير ذلك، فإن الرواة تواتروا على أن على ذكر الشفاعة وأن هناك شفاعة، غير أنهم اختلفوا في تأدية اللفظ، فهذا يسمى متواتر معنوي. وينقسم إلى القسم الثاني اللي هو الأحاد. والأحاد هو الحديث الذي رواه واحد أو أكثر ولم ينتهي إلى التواتر. يبقى حديث الأحاد الذي رواه واحد أو أكثر من واحد ولم ينتهي إلى حد التواتر. وينقسم الحديث الأحاد إلى غريب وعزيز ومشهور. فأما الحديث الغريب فهو الذي تفرد به راو واحد ولو في طبقة واحدة من طبقات السند. حديث الغريب هو الذي تفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة واحدة، بمعنى لو أن الحديث في كل طبقة من طبقاته رواه عدد، إلا أنه في طبقة واحدة تفرد به واحد، فهذا يسمى حديث غريب. والغرابة إما أن تكون في أصل السند، وأعني بأصل السند الصحابي، وإما أن تكون في أثناء السند. يبقى الغرابة إما أن تكون في أصل السند وإما أن تكون في أثناء السند، وأعني بأصل السند الصحابي. وأما أثناء السند فهو من بعد من قبل الصحابي إلى شيخ الراوي. فإذا كانت الغرابة في الصحابي أي في أصل السند فإنها يسمى غريب مطلق، أو فرض مطلق. يبقى إذا كانت الغرابة في أصل السند أي تفرد برواية الحديث الصحابي فهذا يسمى غريب مطلق ويطلق عليه أيضا فرض مطلق. وأما إذا كان التفرد في أثناء السند فهو يسمى غريب نسبي، يسمى غريب نسبي. إذا كان التفرد في أثناء السند يسمى غريب نسبي. والذي جمع نوعي الغرابة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي صدر به الإمام البخاري صحيحه عليه رحمة الله، حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث يطلق عليه غريب مطلق وغريب نسبي، وذلك لأن الذي تفرد بروايته من الصحابة هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمن هنا يسمى غريب مطلق. وأيضا تفرد به عن عمر من التابعين علقمة ابن وقاص الليثي، وتفرد عن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي، وتفرد به عنه يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن سعيد خلق كثير. فهذا يصح لمثال غريب المطلق والغريب النسبي. ثم القسم الثاني وهو الحديث العزيز، وهو الحديث الذي رواه اثنان ولو في طبقة واحدة. بشرط ألا يقل الباقي عن اثنين، يعني الحديث العزيز الذي رواه اثنين في كل طبقة، يعني لو في كل طبقة من طبقات الحديث رواه اثنان هذا يسمى حديث عزيز. فإن زاد في أحد الطبقات ثلاث أو طبقتين ثلاث فإنه أيضا يسمى عزيز. أما إذا كان هناك في طبقة واحدة راو واحد فإنه يسمى غريب. يبقى ما رواه اثنان ولو في طبقة واحدة بحيث لا يقل في باقي الطبقات عن اثنين، قد يزيد يكون ثلاث أربع أيضا يسمى عزيز. الشرط أنه لا يقل في إحدى طبقاته عن اثنين لأنه حين ذلك يسمى غريب. أمثلته والكلام عليه إن شاء الله يأتي في مكاني، ولكني بس أعطي مقدمة سريعة. ثالثا الحديث المشهور، وهو الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الحديث بحيث لا يبلغ حد التواتر. يعني ما هو الحديث الذي رواه ثلاثة أو أكثر، ثلاثة أربعة خمسة، المهم أنه لا يصل إلى حد التواتر. ولو وصل في طبقة واحدة إلى حد التواتر وبقي الطبقات لا يكون فيه متواترا فإنه أيضا يسمى مشهور. وبعض المحدثين يطلق على المشهور المستفيض، وبعضهم يفرق بينه وبين المستفيض. هذا تقسيم الحديث باعتبار عدد رواته أو باعتبار طرقه. أما تقسيم الحديث باعتبار قائله أو باعتبار من نسب إليه، فينقسم الحديث باعتبار من أضيف إليه أو باعتبار قائله إلى الحديث القدسي، وهو منسوب إلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى، المنسوب إلى الذات المقدسة، ويطلق عليه حديث قدسي. ثانيا الحديث المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى غير ذلك مما قلنا في التعريف. إذا انقسم الحديث باعتبار قائله أو من أضيف إليه إلى قدسي، وإلى مرفوع وهو الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، والثالث الموقوف وهو من أضيف إلى الصحابي قولا له أو فعلا أو تقريرا، بشرط أن يخلو من قرينة تدل على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه قولا له أو فعلا أو تقريرا بشرط أن يخلو من قرينة ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانت هناك قرينة تدل على رفعه كان يكون الكلام مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، أو كان مما لا يقوله غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حين ذلك يسمى مرفوع حكمه، فإنه يسمى حين ذلك مرفوع حكمه. الثالث وهو الحديث المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا من قول أو فعل أو تقرير، وخلا أيضا من قرينة تدل على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وقفه على أحد الصحابة. إذا هذا تقسيم الحديث باعتبار قائله أو باعتبار من أضيف إليه إلى حديث قدسي لأنه منسوب إلى الله عز وجل، ومرفوع الذي منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف وهو المنسوب إلى الصحابة، ومقطوع وهو المنسوب إلى التابعي. وينقسم الحديث باعتبار القبول والرد، ينقسم الحديث باعتبار القبول والرد إلى مقبول ومردود، ينقسم الحديث باعتبار القبول والرد إلى قسمين مقبول ومردود. فأما المقبول فينقسم إلى قسمين صحيح وحسن، وكل من الصحيح والحسن ينقسم إلى قسمين، يعني حديث باعتبار قبول والرد ينقسم إلى مقبول ومردود. المقبول ينقسم إلى قسمين صحيح وحسن، والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن أيضا ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره، وأما المردود فهو أقسام كثيرة. هذه تعليقة سريعة على تقسيمات الحديث باعتبار قائله أو من أضيف إليه، وباعتبار القبول والرد، وباعتبار عدد رواته أو باعتبار طرقه. هذه تقسيمة لابد أن احنا نذكرها لأننا سنحتاجها إن شاء الله في أثناء شرح هذا الكتاب. ثم نبدأ إن شاء الله مستعينا بالله عز وجل على شرح كتاب تدريب الراوي، وهو كما قلت في اللقاء السابق تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، كما قلنا أن الإمام النووي رحمه الله ألف كتابين في المصطلح هو التقريب، وهذا الذي شرحه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه القيم تدريب الراوي، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى مقدمة الكتاب وذكر مقدمة طيبة في علم الحديث، تكلم عن أقسام الصحيح. فقال رحمه الله تعالى، طبعا المتن اللي في الكتاب اللي موجود فيه على الكتاب هذا هو كلام الإمام النووي رحمه الله، هو التقريب، والشرح أسفل الكتاب وهو شرح الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الحديث صحيح حسن وضعيف، أي ينقسم الحديث عند أهله وعند المحدثين إلى صحيح وحسن وضعيف. فاعترض على هذا الكلام وقالوا بأن الحديث إما أن يكون صحيحا إما أن يكون ضعيفا، باعتبار إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث فيكون صحيحا، وإما أن يكون لم يقله فيكون ضعيفا. نقول أن هذا في حقيقة الأمر، أما بالنسبة لاصطلاح أهل العلم وأهل الحديث فإن الحديث عند أهل الاصطلاح، عند أهل الاصطلاح أي عند المحدثين، ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. لا ذلك لأن الحديث إما أن يكون مقبول أو مردود، والمقبول إما أن يكون يشتمل على أعلى صفات القبول، ذلك لأن تقسيم الحسن هذا يا إخوة، الحديث الحسن لما ذكر العلماء كان قديما عند المتقدمين لا يسمون الحسن، لأن الحديث كان ينقسم عند المتقدمين إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وضعيف، لذلك تجد كتب المتقدمين يدخلون الحسن في الصحيح، مثل ابن حبان وابن خزيمة، مع أن كتبهم تسمى صحيح مع أن فيها كثير من الأحاديث الحسنة. كذا أيضا صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري على الجملة صحيح، ولكنه لا يخلو من أحاديث حسنة، ولكنها حينما ينضم بعض الطرق إلى بعض تكون الصحة، لكنها في الأصل حديث حسن. فكان عند المتقدمين الحديث صحيح أو ضعيف. فأين كان الحسن؟ كان الحسن يدخل في قسم الصحيح، كان الحسن يدخل في قسم الصحيح. العلماء لما وضعوا اصطلاح أو تعريف أو شروط الحديث الصحيح وضعوا شروط للحديث الضعيف، وضعوا شروط وصفات للحديث حتى يكون صحيحا، ووضعوا صفات وشروط للحديث الضعيف حتى يسمى ضعيف، ثم وجدوا أن هناك أحاديث لا تصل إلى درجة الصحة، وهي في نفس الوقت لا تنزل إلى رتبة الضعيف. وجدوا أحاديث لا تصل إلى درجة الصحة أو شروط الصحة التي وضعوها، وهي في نفس الوقت لا تنزل إلى درجة الضعيف. من هنا جاء مصطلح الحسن، فوضعوا واسطة أو درجة بين الصحيح وبين الضعيف وسموها الحسن، وكان المتقدمون يدخلون الحسن في الصحيح، وكان المتقدمون يدخلون الحسن في الصحيح. من هنا نشأ مصطلح الحسن لما وجدوا أحاديث لا تصل إلى الصحة ولا تنزل إلى الإيه؟ إلى الضعف. فقال رحمه الله: الحديث صحيح وحسن وضعيف. وكما قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته، وأنا أوصيكم يا إخوة بهذه الألفية خيرا فإن بها خيرا كثيرا، قال الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته: وأهل هذا الشأن قسموا السنن، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. هذا قول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، قال: وأهل هذا الشأن، أي وأهل المصطلح وأهل الحديث، قسموا السنن أي الأحاديث إلى صحيح وضعيف وحسن. ثم شرع الحافظ الإمام النووي رحمه الله في تعريف الحديث الصحيح. قال: الأول الصحيح وفيه مسائل، أي الأول يعني أول نوع من أنواع الحديث هو الحديث الصحيح وفيه مسائل. الأولى أي المسألة الأولى في حده، والحد هو ما يدل على ماهية الشيء وما يميزه عن غيره. فشرط الحد أن يدل على الماهية، يعني على حقيقة الشيء، وأن يميزه بشيء عن غيره حتى يختص به. ولذلك يشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا، ومعنى جامعا مانعا أي يدخل كل أفراده ويخرج الأفراد التي لا تمت إليه بصلة. فالمسألة الأولى في حده، أي في تعريفه وتوضيحه وماهيته وما يميزه عن غيره، هذا معنى كلمة الحد. قال: الأولى في حده، قال: وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. الأول الصحيح. الصحيح هو فعيل بمعنى فاعل من الصحة، فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام واستعمالها في المعاني يكون على سبيل المجاز، واستعمالها في المعاني يكون على سبيل المجاز. والصحة في اللغة هي ذهاب المرض والبراءة من كل عيب. الصحة في اللغة هي ذهاب المرض والبراءة من كل عيب، والمراد أن الحديث خال من الآفات والعيوب التي تمرضه وتذهب بعدم الاحتجاج به. هذا هو تعريف الصحيح في اللغة. أما تعريف الحديث الصحيح في عند الاصطلاح، قال هو ما اتصل سنده، هو ما اتصل سنده، معنى ما اتصل سنده أي أن يكون كل راو من رواة الحديث التقى بشيخه الذي يروي عنه وسمعه ويروي عنه بدون واسطة أو انقطاع. معنى اتصل سنده أي سلم إسناده من سقوط أو انقطاع، بحيث يكون كل واحد من رجاله سمع ذلك المروي أي سمع ذلك الحديث عن شيخه، وشيخه سمع من شيخه، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي إذا كان موقوفا أو مقطوعا. إذا معنى اتصال السند أن يتأكد المحدث أن كل راو من رواة الحديث التقى بشيخه وسمع منه ووعى عنه وروى عنه بدون سقوط أو انقطاع. كلمة اتصل سنده يخرج ما لم يتصل سنده، عشان أنا أخرج المحترزات في أثناء الكلام. إذا قوله رحمه الله تعالى هو ما اتصل سنده يخرج ما لم يتصل سنده، بمعنى مثلا لو أن مثلا أحد يعني حكى لك شيء تقول ممن سمعت هذا الكلام، يقول من فلان وفلان سمعه من فلان، هكذا إلى أن تصل إلى المصدر الأصلي للكلام. فإذا كان أحد لم يسمع وروى عن إنسان لم يسمع منه فهذا هو يسمى الإيه؟ يسمى الانقطاع. يبقى ما اتصل سنده يخرج ما لم يتصل سنده، فإذا لم يتصل سند الحديث فإنه يعطيني أنواع من الضعيف نتحصل عليها بسبب عدم اتصال السند. فإذا لم يتصل السند هيعطي لي بعض أنواع الحديث الضعيفة، وهي المعلق والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل. هذه الأشياء إن شاء الله نأتي في تعريفها في موضعها، ولكنني أعطيكم مسميات. أن الحديث إذا لم يتصل سنده فإنه لا بد أن يكون هناك انقطاع، وهذا الانقطاع إما أن يكون من أول السند فيكون معلقا، أو من وسطه لا على التوالي فيكون منقطعا، أو يكون من أي مكان من أول السند أو آخره أو وسطه على التوالي فيسمى معضلا، أو يكون سقط منه الصحابي أو رفعه التابعي للنبي فيكون مرسلا، أو يكون هناك راو مدلس روى عن شيخه بالعنعنة ولم يبين الاتصال وهذا يسمى الحديث المدلس. إذا ما اتصل سنده لما عرف، تبعوا معي إلى هذه المسألة، لما عرف الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى الحديث الصحيح، قال هو المسند الذي يتصل إسناده، المسند الذي يتصل إسناده. وتعريف الإمام النووي رحمه الله قال ما اتصل سنده. لو أننا قارنا بين اللفظين في التعريف، بين تعريف النووي رحمه الله وهو ما اتصل سنده، وبين تعريف الحافظ ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده، لوجدنا أن تعريف النووي في هذه، في هاتين الكلمتين أشمل وأوسع. لماذا؟ لأن تعريف ابن الصلاح وهو قوله المسند الذي يتصل إسناده، انتبهوا إلى هذه اللفظة الذي أقول قد يتوهم من لفظ ابن الصلاح رحمه الله أن الحديث حتى يكون صحيحا لابد أن يكون مرفوعا، وتقول وهذا غير مراد، لأن ابن الصلاح أكبر من أن يعتقد هذا الكلام، وإنما تقول قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده، وقول النووي ما اتصل سنده، نقول أن تعريف النووي أشمل. لماذا؟ قال لأن تعريف النووي رحمه الله تعالى ما اتصل سنده هيدخل المرفوع والموقوف والمقطوع. فمعنى كلام النووي رحمه الله ما اتصل سنده إلى قائله، سواء كان لقائله النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا، أو قائله الصحابي إن كان موقوفا، أو التابعي إن كان مقطوعا، يبقى هو ما اتصل سنده. إنما ابن الصلاح قال إيه؟ قال المسند الذي يتصل سنده، وكلمة المسند الثاني عند المحدثين المرفوع، فكأن ابن الصلاح يقول الحديث الصحيح المرفوع، وطبعا هذا غير مراد ولا أراده ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وإنما هو كان سبق قلمه ولا يفهم منه أنه أراد ذلك. يبقى قول الحافظ الإمام النووي رحمه الله ما اتصل سنده هو أشمل وأخصر، يعني شمل المرفوع والموقوف والمقطوع، بخلاف كلام ابن الصلاح فإنه يشمل المرفوع فقط. قال ما اتصل سنده بالعدول الضابطين. أنا أذكر تعريف النووي بالكامل وأذكر تعريف خذ عندكم تعريفات الحديث الصحيح عند العلماء، أجمعها لكم كلها عشان نعرف نتعامل معها، اكتبوها تعريفات الحديث الصحيح. أولا تعريف النووي قال هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين عن مثلهم إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هو ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين عن مثلهم إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الإمام النووي. تعريف ابن الصلاح قال هو المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. ثاني تعريف ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. تعريف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى قال ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير ولا يكون شاذا ولا معللا. بتعريف الحافظ ابن حجر قال ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. تعريف الإمام الخطابي رحمه الله تعالى عرف الخطابي الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته، ما اتصل سنده وعدلت نقلته. وبعض العلماء الحافظ السيوطي وغيره قال ان الثقة عند المحدثين هو من جمع بين الضبط والعدالة. قالوا الثقة عند المحدثين هو من جمع بين الضبط والعدالة. قال السيوطي رحمه الله: فلو قلنا في الحديث الصحيح، وهو تعريف السيوطي وغيره، ما اتصل سنده بنقل الثقة عن الثقة ولا يكون شذا ولا معللا لكان أخصر، لأن التعاريف تصان عن الإسناد. هذا قول الحافظ السيوطي، وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن حجر أيضا في بعض تعريفه، قال لأن الثقة هو من جمع بين العدالة والضبط، يعني الراوي الذي جمع بين الضبط والعدالة هذا يسمى عند المحدثين ثقة. فقالوا بدلا ما نقول الضبط والعدالة نقول ايه؟ ما اتصل سنده بنقل الثقة عن الثقة ولا يكون شاذا ولا معللا. فقال بأن التعريف تصان، أي يبتعد بها عن الإسهاب أي التطويل، لأن في التعريف الأفضل فيها أن تكون مختصرة لسهولة الحفظ، وحتى يعني لا يكون عليها مؤاخذات كثيرة. هذه تعريف من تعرض لتعريف الحديث الصحيح. يبقى عندنا تعريف النووي: ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين عن مثلين إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وأيضا هذا الذي ذكره الحافظ العراقي، وقال ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. الحافظ العراقي رحمه الله لما عرف زاد كلمة القادحة، قال ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، فزاد رحمه الله تعالى في تعريفه ولا علة قادحة. مقارنة سريعة، لأن لابد أن نتعرض لشرح هذه التعريفات جميعا. لو قرنا بين تعريف النووي وابن الصلاح عليهما رحمة الله تعالى، فالنووي قال ما اتصل سنده بالعدول الضابطين. كلمة العدول الضابطين، كلمة العدول الضابطين، هذا بعض العلماء أخذها على الحافظ الإمام النووي. قلنا ان مسألة ما اتصل سنده كان تعريفه يعني افضل من تعريف ابن الصلاح، لكن في كلمة العدول الضابطين كان ابن الصلاح موفقا اكثر من النووي في هذه المسألة، لان الامام النووي قال بالعدول الضابطين. نقول قد يتوهم متوهم أن الحديث حتى يكون صحيحا لابد من رواية جماعة عدول ضابطين عن عدول ضابطين من أول السند إلى منتهى، وهذا بالقطع غير مراد. يبقى تعريف النووي ما اتصل سنده بالعدول الضابطين قد يفهم أحد من الناس خطأ أن مراد النووي رحمه الله تعالى حتى يكون الحديث صحيحا أن يرويه جماعة ضابطين عدول عن جماعة، وهذا غير مراد، بل إن رواية الواحد عن الواحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثقة فإن هذا لا يضر الحديث، بل يجب العمل به إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رواية الواحد عن الواحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواية صحيحة. فقد يتوهم أحد الناس من تعريف النووي أنه اشترط حتى يصح الحديث أن يرويه جماعة عن جماعة، وهذا غير مراد. لكن الإمام ابن الصلاح قال المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، فكان تعريفه واضحا كذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما اتصل سنده بنقل العدل الضابطي ضبطا تاما. بنقل العدل الضابطي ضبطا ايه؟ ضبطا تاما. بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى. طيب نلاحظ في مسألة يا جماعة نلاحظها، وهي كل من تكلم في الصحيح لم يذكر كلمة التام، فهل هذا كان تقصير من هؤلاء الأئمة أو أن هذا الأمر فاتهم ولم ينتبه إليه إلا الحافظ ابن حجر؟ أنه قال اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما، فاشترط رحمه الله تعالى، اشترط رحمه الله تعالى تمام الضبط حتى يسمى الحديث صحيح. أما ابن الصلاح والنووي لم يشترط تمام الضبط، فهل هذا الأمر يعني فاتهم؟ نقول أن هذا الأمر لم يفت هؤلاء الأئمة الكبار عليهم رحمة الله تعالى. لماذا؟ قال لأن اللفظ إذا كان له أكثر من مرتبة فإنه يحمل على أكمله، وهذه قاعدة تحفظها. اللفظ إذا كان له أكثر من مرتبة في المعنى فإنه يحمل على الأكمل، على أكمل حدثه. طالما أطلق اللفظ ولم يقيده فإنه يراد به الأكمل. فلما أقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط فإنه يحمل على أتم الضبط وإن لم يشترط ذلك في النص. إنما الحافظ ابن حجر رحمه الله اللي عمله إن هو اشترط ذلك. أما من سبقه فهذه القاعدة معروفة إن اللفظ إذا كان لي يعني يحتمل أكثر من مرتبة أو من درجة فإنه يحمل على الأكمل، والأكمل في الضبط أن يكون تام الضبط. فكأنهم بالضبط اشترطوا تمام الضبط. يبقى هو ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين، هذا تعريف الحافظ الإمام النووي رحمه الله بنقل العدول الضابطين. ويشترط أن يكون العدل والضبط في كل طبقة من طبقات الرواية، يعني هذا يكون راوي عدل ضابط ويروي عن مثله عدل ضابط، ويكون في تمام العدالة وتمام وتمام الضبط. تعريف الإمام ابن الصلاح قال ما اتصل سنده بنقل المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، عن مثله إلى منتهى. السيوطي بقى قال إن الضابط والعدل يسمى ثقة. فلو اختصرنا وقلنا ما اتصل سنده بنقل الثقة عن الثقة لكان أخسر وأشمل، والتعريف تصان عن عن الإسلام. ما اتصل سنده قال الإمام الخطابي رحمه الله قال الصحيح هو ما اتصل سنده وعدلت نقلته. الإمام الخطابي رحمه الله وإمام الخطابي رحمه الله من الأئمة الحديث والفقه، وله شرح لطيف جدا لسنن أبي داود، وله أيضا كتاب في مصطلح الحديث، أظن نحن قلنا قد تكلمنا عليه. قال رحمه الله الصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته. هنا الإمام الخطابي رحمه الله تعالى حد الصحيح بأمرين فقط، وهما اتصال السند والعدالة. ولذلك اعترض عليه اعتراضات كثيرة جدا جدا جدا، لأن كل من ذكر الحديث قال ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. فاشترطوا اتصال السند والعدالة والضبط والخلو من الشذوذ والخلو من العلة. لكن تعريف الإمام الخطابي رحمه الله تعالى قال ما اتصل سنده وعدلت نقلته، فهو ذكر شرطين فقط من شروط الحديث الصحيح، وهو الاتصال والعدالة. وذلك تعرض كثيرا لاستدراكات كثير من العلماء بأنه رحمه الله تعالى لم أهمل باقي الشروط. قال الحافظ العراقي رحمه الله: فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة، قال أي العراقي، ولا شك أن ضبطه لا بد منه، أي أن صفة الضبط لا بد أن تشترط في الراوي، وكذا خلو الحديث من الشذوذ ومن العلة. ذلك اعترضوا على الإمام الخطاب. طبعا هذا الاعتراض واضح جدا، لأن الإمام الخطابي لم يشترط إلا شرطين فقط. ولكن طبعا هؤلاء الأئمة يفهمون التعريف الصحيح وضعون شروطه، ولذلك انبرى كثير من الأئمة للدفاع عن الإمام الخطابي، وأنه رحمه الله تعالى ذكر سائر الشروط ولكنه لم يصرح بها ولكنها داخلة في التعريف. كيف؟ يعني الخطابي رحمه الله ذكر الاتصال والعدالة فلم يذكر الضبط، والضبط لابد منه، يعني لابد أن أشترط في الراوي أن يكون تام الضبط، وإلا لو لم يكن تام الضبط فكيف أخذ منه، أو لم يكن ضابطا كيف أخذ منه الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذا الحافظ السيوطي، الحافظ ابن حجر ذكر في كتابه القيم الممتع النكت على ابن الصلاح، قال: إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته. إن اشتراط العدالة، يعني كوني اشترط العدالة في الراوي، يستدعي هذا صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. وهذا هو الضبط، يعني ما اشترط العدالة في الراوي يستدعي صدق الراوي. الذي يعني يشرح هذا المعنى ما قاله الحافظ السيوطي رحمه الله، قال ايه؟ قال: هناك فرق بين قولنا، انتبهوا لهذه التبيين، هناك فرق حينما اقول فلان عدل وفلان عدله اصحاب الحديث، فرق كبير جدا بين ان اقول فلان هذا عدل وبين ان اقول فلان عدله اصحاب الحديث. فمعنى انه عدل اي ثبتت فيه شروط العدالة، ولكن معنى انه عدله اصحاب الحديث اي ارتضوا روايته، وانما يرتضي اصحاب الحديث رواية من جمع بين الضبط والعدالة. يبقى حينما اقول فلان عدله اصحاب الحديث غير ان اقول فلان عدل، ففلان عدل هذا اثبت العدالة في نفسي، انما اقول فلان عدله اصحاب الحديث اي ارتضوه ان يكون راويا، ومعنى ارتضوه ان يكون راويا انهم قبلوه ضبطا وعدالة. مثلا اعطي مثل سريع كده عشان الوقت، لو انا مثلا يعني عندي سيارة اريد اصلاحها، عندي سيارة اريد اصلاحها، فذهبت الى احد الاخوة قلت له: يا اخي اريد ان يعني سيارتي اريد ان اصلحها. قال: والله انا اعرف يعني ميكانيكي كويس يصلحها لك. هذا الذي قال لي اخ يعني يصلي معي في المسجد او معي في العمل، فدلني على احد المهرة في تصليح في اصلاح السيارة. ذهبت سألت أحد الناس عن إصلاح سيارتي، عن إصلاح سيارتي، فقال: اذهب إلى فلان، فهو يعني رجل يصلي معي ويعرفني. لكن حينما أذهب إلى رجل من أهل الاختصاص، أذهب إلى رجل ميكانيكي مثلا أو يصلح السيارات، وأقول له يا فلان أريد أن أصلح سيارتي عندها، فيقول لي اذهب إلى فلان. كن الأخ هذا يعني يدلني على أن أذهب إلى فلان، وهذا الرجل من أهل الصنعة ومن أهل الخبرة ومن وسط هؤلاء ويقول لي اذهب إلى فلان. لا شك أن هناك فرق كبير بين أن يدلني على أحدهم، أحد أصحابي أو أصدقائي، وبين أن يخبرني عن رجل من أهل الصنعة. فحينما يعني معلوم أن أهل الصنعة الواحدة تكون بينهم يعني أمور، وتكون بينهم يعني تفاضل وأمور أخرى. لا شك أنه حينما يدلني على هذا أحد أهل الاختصاص فإن الأمر يكون بخلاف إذا قال غير المختص. يبقى قول الإمام الخطابي رحمه الله ما اتصل سنده وعدلت نقلته، نقول في قوله عدلت نقلته أي عدله أصحاب الحديث وارتدوه في الرواية، ومعنى ارتدوه أنه قبلوه ضبطا وإيه ضبطا وعدلته. يبقى نقدر نقول أن الإمام الخطابي رحمه الله في قوله وعدلت نقلته أدخل في ذلك حد الضبط. بقي عليه شرط الخلو من الشذوذ والخلو من العلل. قال الحافظ العراقي رحمه الله وأما السلامة من الشذوذ والعلة فإنه رحمه الله لم يذكر ذلك، وكان عليه أن يشترط ذلك اللي هو الخلو من الشذوذ والخلو من الإيه من العلة. قال العراقي رحمه الله وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن غوث العيد إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح، قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، وهذه يعني نرجئها حتى لا يحدث هناك أي إشكال. يبقى ما اتصل سنده وعدلت نقلته. وقال الحافظ الإمام النووي ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين عن مثلهم إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. الثلاث شروط الأول هو الاتصال والعدالة والضبط شروط إيجاب، يعني لابد من توافر هذه الثلاث. أما الشذوذ والعلة فهي شروط سلب، يعني يجب أن يخلو الحديث منها. يبقى الشروط هم خمس شروط: الاتصال والعدالة والضبط والخلو من الشذوذ والخلو من العلة. هذه خمس شروط لكون الحديث صحيح. الثلاث الأول سميها شروط إيجاب يعني لابد من توفرهم، والشرطين الآخرين اللي هو الخلو من الشذوذ والعلة شرط سلب، وهو ينبغي ألا يكون الحديث فيه هذين الشرطين. الشذوذ اختلف العلماء في ما المراد بالشذوذ في هذا الحديث في هذا التعريف، ولكن العلماء في تعريف الحديث الشاذ ثلاثة أقوال. العلماء في تعريف الشاذ ثلاثة أقوال. القول الأول تفرد الراوي سواء كان ثقة أو ضعيفا برواية لم يرويها غيره. تابعوا معي. يبقى التعريف الأول هو تفرد الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة برواية لم يرويها غيره، أن ينفرد بحديث أو رواية لا نجد لأحد من الرواة رواها غيره، أيا كان هذا الراوي ثقة أو ضعيف. وهو هذا قول الحاكم، تعريف الحاكم رحمه الله تعالى. وذهب الخليلي رحمه الله إلى أن الشاذ تفرد الثقة هو نفس تعريف الحاكم، إلا أنه اشترط في الراوي أن يكون ثقة، لكن الحاكم قال الراوي أيا كان سواء كان ضعيف أو ثقة، إنما الخليلي قال تفرد الثقة برواية لم يرويها غيره، برواية لم يرويها غيره. القول الثالث وهو الراجح عند جماهير أهل العلم أن الشاذ ليس تفرد، يعني كلام الحاكم رحمه الله والخليلي في كتاب الإرشاد هو تفرد، إن الراوي ينفرد برواية لم يرويها غيره سواء كان هو ثقة أو ضعيف. إنما جمهور المحدثين وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله لما عرف الشاذ لم يذكره بأنه تفرد، وإنما قال ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي الناس، وإنما الشاذ أن يروي الثقة رواية يخالف بها رواية الناس. فاشترط الإمام الشافعي رحمه الله شرطين، أول حاجة أن يكون المخالف ثقة وأن تكون هناك مخالف، يعني يكون الراوي ثقة، أن يكون الراوي ثقة وأن يكون هناك مخالفة، يعني راوي خالف ثقة خالف ثقات. وعلى هذا ذهب جمهور المحدثين أن الحديث الشاذ ما رواه الثقة أو ما رواه المقبول، كما قال الحافظ ابن حجر إن شاء الله نأتي لبيان هذا، أن يروي الثقة حديث يخالف به رواية غيره، الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف به رواية الثقات. وتكون المخالفة إما لكثرة عدد أو كثرة شدة ضبط أو طول ملازمة، أو طول ملازمة. يبقى الشاذ عند جمهور المحدثين ما رواه الثقة مخالفا لرواية الثقات، إما أن يخالف أكثر عدد أو يخالف من هو أشد منه ضبطا أو يخالف من هو أكثر ملازمة له من شيخ. أشرح هذا الكلام. إذا روى الثقة حديث وخالف ثقات، الذي خالفهم أكثر عددا، يعني مثلا لو أن ثقة روى حديث خالف به 10 من الثقات بحيث أن يكون الشيخ واحد والمجلس متحد، بمعنى الشيخ ذكر الحديث وكانوا كلهم يحضرون هذا المجلس، مجلس متحد والشيخ واحد، فروى 10 من الطلاب اتفقوا على رواية وخالف واحد فروى رواية تخالف هؤلاء العشرة، تخالف هؤلاء العشرة. أقول إن رواية الواحد تسمى عند المحدثين شاذة، لأن الثقة خالف فيها من هم أكثر منه عددا من الثقات. طب هل مخالفته ليهم أقطع بخطأه؟ يعني لو أنه روى رواية خالف فيها 10 من أقرانه هل هنا أجزم وأقطع بخطئه؟ أقول لا، وإنما الحكم عليه بالشذوذ على طريق الظن الغالب، وذلك لأن 10 من الصعب أن يجري عليهم الخطأ ولا يجري على واحد، يعني ما أن مثلا 11 طالب قاعدين قدام الشيخ والشيخ ذكر حديث، 10 اتفقوا على رواية أو لفظ وواحد خالف، لا أستطيع أن أجزم جزما مؤكدا على أن الواحد هو الذي أخطأ، لا، فقد يكون العشر أخطاء، ولكن أقول الغالب على الظن أن العشر يصعب فيهم الخطأ، يعني لو واحد أخطأ اثنين ثلاثة، إنما العشر يكتمل واحد يخالفهم، فأقول أنا أخذ رواية العشرة على غلبة الظن أن الخطأ فيهم أقل من الإيه من الواحد، أو إن الراوي خالف من هو أشد منه ضبطا أو أكثر منه ضبطا، بمعنى راوي هذا مثلا ضابط وليكن ضبط مثلا 80%، خالف راوي مثلا ضبطه 100% أو 90%، يعني راوي هو موصوف بالضبط ولكنه خالف من هو أشد منه ضبطا وتمكنا وحفظا، فقل إن رواية الضابط الذي خالف من هو أشد منه ضبطا هذه يسمى شاذ، أو أن يخالف من هو أطول ملازمة لشيخه منه، بمعنى هناك بعض طلاب العلم يلازمون شيخهم ملازمة الظل بالظل، يعني مثلا لو قلنا مثلا شعبة رحمه الله كان لربيب يعني ابن زوجته اسمه محمد بن جعفر اللي هو غندر، محمد بن جعفر هذا ما كان لشعبة حديث إلا ويحفظه حفظا جيدا، لأنه كان ملازم لشيخه، لأنه كان في بيته ويلازمه ملازمة شديدة، فما كان عند شعبة من حديث إلا ومحمد بن جعفر يحفظه، لأنه يلازم الشيخ كظل، يذهب معه وينام معه ويأكل معه ويشرب معه ويجلس له كل مجالسه. لو أن ثقة خالف محمد ابن جعفر عن شعبة، يعني محمد ابن جعفر روى عن شعبة رواية، وواحد من الثقات خالف محمد ابن جعفر عن شعبة، الحكم لمن؟ الحكم لمن هو أشد ملازمة للشيخ من غيره. وعلى هذا حكم ابن أبي حاتم وأبو زرع وكثير من المحدثين ممن يهتمون ممن يتكلمون في العلل، لأن طول ملازمة الطالب للشيخ من علامات ضبطه وشدة ضبطه وتحريه عن الشيخ، فلو خالفه غيره فإن القول قول من هو أكثر ملازمة للشيخ من إيه من غيره. يبقى هذا هو مراد العلماء من الشاذ، تفرد الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة بالولي وغيره، وقول الشافعي رحمه الله هو مخالفة الثقة لرواية الثقات سواء كان أكثر منهم عدد أو أشد ضبط أو طول ملازمة. هذا الشاذ. الحافظ العراقي الحافظ ابن حجر رحمه الله استنبط استنباط جميل جدا جدا، وقال رحمه الله تعالى هذا رجل يعني له عقلية في المصطلح والحديث فذة، فأوصيكم بالقراءة له كثيرا لأنه يحمل عقلية عظيمة رحمه الله تعالى. يقول أدخل على تعريف العلماء بعض التعديل، قال إيه؟ قال بدل ما أقول مخالفة الثقة أقول مخالفة المقبول. لماذا يا ابن حجر تقول مخالفة المقبول دون الثقة؟ قال لأن مخالفة الثقة يجعل الشذوذ في الصحة فقط، لأن الثقة هذا صفة حديث الصحيح، هو الحديث الصحيح، لكن حينما أقول مخالفة المقبول ليشمل الصحيح والحسن فإن الشذوذ يكون في الصحيح ويكون أيضا في الحسن، فلو قلت مخالفة الثقة يبقى أنا أدخل الشاذ في الصحيح فقط، لكن هو رحمه الله قال نرفع كلمة الشاذ ونضع كلمة المقبول ليدخل في الشاذ الحديث الصحيح والحديث الحسن. هنا قضية مهمة جدا إن شاء الله نناقشها وإنه إن شاء الله. قضية هل كون الحديث شاذا يستوجب الضعف؟ بمعنى لو ثبت أن ثقة خالف ثقات أطلق اصطلاحا على رواية الثقة أنها شاذة، المسمى أنها شاذة، لكن هل يلزم من وصف الشذوذ الضعف؟ هل يلزم من الشذوذ ثبوت الضعف؟ أقول لا. هو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال لا يلزم من كون الحديث شاذا أن يكون ضعيفا. لماذا؟ قال لأن المحدثين اشترطوا في الحديث أن يكون متصل، وهو متصل، والعدول وضابطين، فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. فهل مجرد مخالفة أحد الرواة لمن هو أوثق منه أو أكثر عدد يستلزم الضعف؟ لا يستلزمش الضعف، لأن أنا اشترطت في الرواة أن يكون ثقة وهو ثقة. وبعدين أنا لما حكمت على روايته بالشذوذ على طريق الظن الغالب لا على طريق اليقين والجزم، فقال إن تسمية إن كون الحديث الشاذ ضعيف اللي هو مخالفة الثقة للثقات إن رواية الثقة ضعيفة، هذه لم ينص عليها أحد من العلماء. طب ماذا فعل ابن حجر؟ قال رحمه الله إنما يكون من باب صحيح وأصح، بمعنى أقول رواية الثقة صحيحة ولكن رواية الثقات الذي خالفه مسمى أصح، فجعلها رحمه الله تعالى من باب صحيح أصح. قال ولم يروى، ولم يروى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض. يعني إيه؟ قال إن لو نظرنا في الصحيحين، وهذه مسألة مهمة جدا انتبهوا لها، لو نظرنا في الصحيحين لوجدنا أحاديث خالف فيها الثقة الثقات، وأصحاب الصحيح أخرجوا الروايتين، فلو كانت الرواية الشاذة ضعيفة ما أخرجها أصحاب الصحيح في مصنفاته. مثال واضح جدا وسهل، حديث مثلا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، حديث الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مالك، عن الزهري، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع قبل ركعتي الفجر، قبل ركعتي الفجر يعني قبل ما يصلي ركعتين الفجر كان بيضجع. روى الحديث هذا عن الزهري، غير يعني مالك روى عن الزهري الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، روى الحديث هذا معمر وهو جبل من جبال الحفظ، ويونس وعمر بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب وغيرهم عن الزهري في أن الاضطجاع كان بعد ركعتي الفجر، أن الاضطجاع كان بعد ركعتي الفجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ركعات الفجر ثم يضجع، ثم يضجع. فمالك روى الاضطجاع رحمه الله قبل ركعتي الفجر. كل من ذكرت ستة هؤلاء من أهل الحفظ والإتقان روى الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. إذن اصطلاحا رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى تسمى في الاصطلاح شاذة، لأنه خالف فيها الثقات من هو أكثر منه عددا، ومع ذلك أخرج المسلم، أخرج الإمام مسلم رحمه الله الروايتين في صحيح. فلو كان الشذوذ بمعنى المخالفة فقط ضعيف لما كان الإمام مسلم أخرج هذا الحديث في الصحيح، لكان أعرض عن رواية مالك لأنها شاذة وأتى برواية الجماعة لأنها هي المحفوظة، لأن مقابل الشاذ هو المحفوظ. فإخراج مسلم رحمه الله تعالى للحديثين أو للطريقين دليل على أن مخالفة الثقة للثقات لا تستلزم الضعف. إنما نقدر نقول حاجة كما قال السخاوي رحمه الله، قال الشذوذ سبب للترك. ننتبهوا إلى هذه الجملة، فضوها، الشذوذ سبب للترك إما عملا وإما ضعفا. ثاني، الشذوذ سبب للترك، يعني الحديث الشاذ وصف الشذوذ بيخليني أترك الحديث، إما أن يكون الترك هذا من أجل فعل أن هو الحديث ضعيف، وإما أن يكون عملا بمعنى أنه هو صحيح ولكنني لا أعمل به. يبقى لو أن ثقة خالف ثقات، أقول إيه؟ أقول أن رواية الثقة هذه شاذة ورواية الجمهور محفوظة، طب أعمل بإيه؟ قالوا نعمل برواية الجماعة ونترك رواية المخالف. هل أتركها لضعفها؟ إما أن يكون ضعيفة وإما أن تكون صحيحة، لكنني أعمل برواية المجموع. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فإن قيل، يعني يعترض على هذا، يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، يعني هيكون عندي حديث صحيح ما عملش به. يعني لو قلت مثلا إن الشاذ صحيح وإن رواية الجمهور صحيحة أيضا، بس أنا هعمل برواية الجمهور، قالوا إن رواية الواحد صحيحة لكن لا يعمل به، أما هيلزم من ذلك إن يكون عندي حديث صحيح لا أعمل به. فقال الحافظ بن حجر رد على هذه المقال، يعني هو افترض الاعتراض ورد عليه، قال يلزم أن يسمى الحديث صحيح ولا يعمل به، قال ولا مانع من ذلك، لأن ليس كل صحيح يعمل به، بدليل ليس كل صحيح يعمل به، بدليل المنسوخ، فإنه صحيح، الحديث المنسوخ صحيح ومع ذلك لا يعمل به. ولهذا انتهى الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن ترك المنازعة في تسمية النزع في تسمية الشاذ ضعيف، وقال غاية ما فيه أنه صحيح، لكن رواية الجماعة إيه؟ رواية الجماعة أصح من رواية الإيه؟ الفرد المخالف. أكتفي حتى لا أطيل على حضراتكم، إن شاء الله لو حد لي أي سؤال أو أي فصل إن شاء الله أجاوب على الأسئلة. الأسئلة إن شاء الله حد لأي سفسر أي سؤال. يا شيخ في أخ يقول بالنسبة للحديث الأحاد هناك من يقول بعدم حجيات. إن شاء الله دي لنا فيها إن شاء الله يعني وقفة تكلم عن تعريف الحديث الأحاد والدليل على حجيته وبحث هذه المزاعم والافتراءات التي ذكرها. هو فكر معتزلي أساسا، فكر معتزلي اللي هو من يقول بعدم حجية الحديث الأحاد، هذا أصلا فكر معتزلي لأنه مشترط في الحديث أن يروي عدد معين، وهذا كلام لا يمت إلى المحدثين بصلة، إنما هو كلام بعض المعتزلة وهذا يعني الكلام موروث منهم. لكن إن شاء الله لنا جلسة أو جلسة إن شاء الله نتكلم على هذا الأمر بإذن الله. من أحب لقاء الله يحب الله لقاء. ماذا في الحديث؟ لا أدري ماذا. من ناحية الصحة صحيح، لا أدري ماذا تريد منه. أنت تسأل عن صحة الحديث، هو حديث صحيح. أخ يسأل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت لا يسمى صحابي. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت لا يسمى صحابي. فقد حدث ذلك بالفعل، أبو مسلم الخولاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ميتا يستعدون للصلاة عليه، فما يسمى صحابي، من رآه ميتا لا يسمى صحابي. أخ يقول نسمع أن بعض المحدثين يحفظ ألف ألف حديث، كان هذا العدد الرهيب هو فعلا لعدد المتون؟ نعم، كان الإمام أحمد رحمه الله يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون. كان الإمام أحمد رحمه الله يحفظ مليون حديث. قيل القائل كيف عرفت؟ قال أخذت عليه الأبواب. لكن أخي الفاضل مسألة مليون حديث، يوم حكم بيقول مثلا إيه يدخل فيها حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، كل هذا داخل في هذا. وإذا جاء الحديث أو قول الصحابة وقال التابعين من 100 طريق يسمى 100 حديث. أنا نبهت على هذه المسألة ان مليون حديث يعني يدخل فيه اقوال النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة واقوال التابعين باعتبارهم يسمى عليهم حديث. واذا جاء الحديث المرفوع او الموقوف من 100 طريق فانه يعدهم 100 حديث. هذا التقريب المتون الحديث الصحيح، يعني هذه لم ارى احدا من العلماء ذكر، ولكن يعني حتى لو ذكر احد فانه ليس عنده دليل قوي. يعني أخ يسأل الحديث معل بعلة خفيفة فهل يقدح في صحته؟ العلماء إن شاء الله دي محاضرة إن شاء الله الأسبوع القادم، مسألة العلة وهل كل علة. طبعا المحدثين لخوفهم على السنة بيعلوا الحديث بأي علة، إلا أن هناك علل قادحة وعلل غير قادحة، إلى القادحة وإلى الغير قادحة. إن شاء الله يعني حتى يعني أنا نتعجل إن شاء الله دي الدرس الجاي إن شاء الله أقول باستفاضة إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مخبرت أخي بيقول بالنسبة للعلة التي تقدح في المتن هل لازم أن توضح من العلل لها؟ هل لازم أن توضح من المعلل لها؟ علم العلل من أهم وأصعب علم علوم الحديث، ولا يعرف ذلك إلا من فتح الله عز وجل له فتحا عظيما لا يدرك أي أحد، ولذلك لا يتكلم في علل الحديث إلا قلائل من العلماء ممن أفنوا أعمارهم في دراسة السنة والرجال وطرق الرجال وعدلها. فإذا كان الحديث هناك في علة فإن لابد من أن يظهر العلة وأن يقول من الذي ذكر هذه العلة وأين هذه العلة، يعني إلا إذا كان أخ بيسأل حتة مهمة جدا، بس يعني هذه مش وقتها بالنسبة، يعني يقول إن قد يعلل الحديث بعلة لا مدخل لها في علم الاصطلاح، وإذا سئل المعلل عن إقامة الحجة لا يستطيع أن يقيم حجته على ذلك، ولكن ينقدح في نفسه أن هذا الحديث معلول فيصفه فيعله. أحيانا المحدث يعل الحديث بعلة تنقدح في قلبه وذهنه أنه معلل، لكن لا يستطيع أن يقيم الدليل المادي الحسي على ذلك. وبالفعل لما تدور بعد ذلك على العلة تجد كلامه بالضبط كما قال، إلا أنه لم يستطع أن يظهر أو يتكلم بالدليل، وهذا نص عليه كثير من العلماء، وإن شاء الله جينا مع وقت لا تتعجلوا هذا الأمر إن شاء الله. يعني لابد من تفصيل لها أن يكتفي بأن يقول المحدث به علة، لا، إذا المعلل إذا وقف على العلة فإنه من الفرحة والشرف أن يقيم العلة، لكنه قد كما قلت قد يعللها ولا يستطيع أن يقيم الدليل فيقول هو معلول، كما سئل وزرع مثلا يسأل عن حديث فيقول علته، فقال كيف عرفت علته؟ قال اذهب الى فلان واسأله عن علته، واذهب الى فلان واذهب الى فلان. لو قالوا لك كلام غير اللي انا قلته اضرب بكلامنا عد الحائط، ولو قالوا مثل ما قلت فاعلم انه علم يعطيه الله عز وجل لمن يشاء. وبالفعل كل قال انه معلول كما ذكر الزرع رحمه الله تعالى. هل درست العقيدة فرض على كل مسلم؟ دراسة معرفة عقيدة المسلم ده فرض على كل مسلم، لكن الدراسة التفصيلية هي زي أي علم يقوم على الفرض الكفائي. يعني هناك بعض المسائل ولا بد من عرضها وتفصيلها، هذا يدخل فيها اللي هو الفرض الكفائي، يعني لو قام به البعض. لكن هناك أمور يجب على الكل أن يعلمها، وهذه من الوجوب العيني، ولا يستطيع فعلا كما يقول كثير من المحدثين به علة ويسكت. نعم، بس هذا يعني الآن نحن ننقل العلل من كلام أهل العلم، إنما نتكلم على العلماء الذين كانوا يخرجون العلة. لكن الآن الحديث الذي به علة نص العلماء على علتها موجودة، فمن السهل أن تخرجها وأن تنشرها. الله تعالى أعلم. هل هناك تحقيق لكتاب الشيخ مازن؟ هو كان يعني يعمل في هذا الكتاب، ان شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني انه يرجع الى التدريس ان شاء الله، يعني بس وقت ان شاء الله تمر ويرجع ان شاء الله الى التدريس مرة ثانية ان شاء الله. يعني ادعو له ان يفك الله عز وجل كربه. لا اعلم ان للرحم اصلا في الشرع. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.